إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، من المتفق عليه بين المسلمين جميعا أن مصدر الإسلام عقيدة وشريعة هو الكتاب والسنة، كتاب الله تعالى المهيمن على ما قبله من الكتب، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبينة والمفسرة للقرآن. وما يذكر من الأدلة غير الكتاب والسنة كالإجماع والقياس، فإن الإجماع لا يكون إلا بنص من الكتاب والسنة، والقياس لا يكون إلا على نص من الكتاب والسنة. فرجع مصدر الإسلام عقيدة وشريعة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهمية السنة بالنسبة للقرآن واضحة ومعلومة، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين للقرآن، وما مات صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن بين القرآن بيانا شافيا، تلاوة ومعنى وفهما وعملا. بينه صلى الله عليه وآله وسلم بسنته التي قسمها العلماء إلى أقوال وأفعال وتقريرات، وهناك قسم رابع هو موضوع هذه الخطبة. الأقوال معروفة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديثه إما خبر وإما حكم، إما خبر صدق وإما حكم عدل، وكذلك أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويحج ويقول خذوا عني مناسككم، وكذلك تقريراته. فيفعل أحد أصحابه فعلا أو يقول قولا ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إما يقرره وإما ينكر عليه. وهذا قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لإنسان الآن أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الرجل الذي لما رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من الذي قال هذا؟ لقد رأيت 34 ملكا يكتبونها. فلا يجوز لك الآن أن تزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وتقول قد قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الرجل، فمن يقررك أنت؟ وأما القسم الرابع من السنة فهو الذي فرط المسلمون فيه كثيرا حتى تغيرت أحوالهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة هي صفاته وأحواله وشمائله عليه الصلاة والسلام. صفاته وأحواله وشمائله، والشمائل جمع شمال، والشمال هو الطبيعة والسجية والخلق. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنف فيها علماؤنا، فصنف فيها الإمام الترمذي صاحب السنن كتابا في الشمائل، وصنف ابن كثير رحمه الله كتابا في الشمائل، وصنف البغوي رحمه الله كتابا في الشمائل، وغيرهم كثير. مما يدل عباد الله على أن هذا القسم من السنة من الأهمية بمكان، وذلك أنه لا يتحقق قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا بمعرفة شمائله وأحواله وصفاته عليه الصلاة والسلام. ثم إن معرفة الشمائل مما يزيد محبته عليه الصلاة والسلام، ومحبته أصل طاعته واتباعه. فمن فرط في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في اتباعه فإنما هو لنقص محبته له عليه الصلاة والسلام، ونقص محبته ناشئ من الجهل بصفاته وأحواله وشمائله عليه الصلاة والسلام. معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته والإيمان به وطاعته واتباعه هي أعظم الوسائل عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الأسباب التي تقربكم من رب العالمين. وأعظم الوسائل على الإطلاق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته واتباعه، فهذه أعظم الوسائل. وليس من الوسائل أن تدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن تطلب منه الحاجات، أو أن تستغيث به، أو أن تسقي به. فإن عمر رضي الله عنه لما قحط المطر في عهده قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، أي في حال حياته، والآن نستسقي بعم نبيك. فقدم العباس وصلى بهم صلاة الاستسقاء، فاستسقى عمر رضي الله عنه بالعباس لاستحالة الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. الحاصل عباد الله أنه يجب علينا وينبغي على العاقل اللبيب أن يهتم بهذا القسم من السنة، ألا وهو معرفة صفاته وشمائله وأحواله عليه الصلاة والسلام. فإن أحواله وصفاته وشمائله شاملة لكل لحظة من حياتنا، شاملة للحركة والسكون، شاملة لليقظة والنوم، شاملة للبيع والشراء، شاملة لمعاملة الأزواج، شاملة لكل شيء. فينبغي على المسلم أن يعتني بمعرفة شمائله وصفاته وأحواله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك عباد الله أن نعرف شيئا عن خلقته حتى إذا رأيته في المنام عرفته. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي زمان يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يقول خذوا مالي وأهلي وأرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في النوم، لأن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم تثبت المؤمن وتحثه على العمل بدين الإسلام حتى يأتيه أجله وهو على دين الإسلام. فكان صلى الله عليه وآله وسلم ربعة بين الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في لونه أبيض مشربا بحمرة، فليس بالأبيض الأمهق وهو شديد البياض، وليس بالآدم الأسمر، وإنما بين ذلك. شعره صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بالجعد القطط، الجعد الذي هو يلتف بعضه على بعض، ولا بالسبط وهو الشعر المسترسل، وإنما بين ذلك. فخلقته صلى الله عليه وآله وسلم وسط، كما أنه جاء بدين الوسط وهو العدل الخيار. شعره صلى الله عليه وآله وسلم كان طويلا أسفل أذنه ويقرب من منكبه، وكان أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم يضفره 4 ضفائر، وكان يفرقه من الوسط مخالفة لليهود والنصارى. شعره صلى الله عليه وآله وسلم أطلقه متابعة لقومه، فمن فعل الآن محبة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يؤجر على ذلك. لحيته صلى الله عليه وآله وسلم كان عظيم اللحية، كان كثير اللحية. دعونا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أطلق اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالف المجوس، خالف اليهود. دعونا من هذا. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تعرف أنه كان عظيم اللحية، كثير شعر اللحية، فكيف تترك أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام؟ فكيف وقد جاء أمره بإطلاق اللحى مخالفة للمجوس ومخالفة لليهود والنصارى؟ لحيته صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فيها 20 شعرة بيضاء، وإنما شاب صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من ربه
فقال شيبتني هود والمرسلات وإذا وقعت الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. مشيه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي كأنه ينحط من صبب، كالسفينة إذا سارت فإنها تتكفأ، فكان يمشي كأنه ينحط من صبب، كأنه ينزل من مكان منحدر، لا يمشي متماوتا، وإنما يمشي هذه المشية. كان أشكل العين أي طويل شق العين، ضليع الفم أي عظيم الفم، وعظم الفم مما تمدح به العرب. كان عظيم الرأس، ضخم الكراديس، والكراديس هي رؤوس العظام. وكان شثن الأصابع أي أن أصابعه غليظة، وهذا كله مما هو ممدوح عند العرب. وكان طويل المسربة، والمسربة الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، فكان طويل المسربة صلى الله عليه وآله وسلم. خاتم النبوة بين كتفيه، خاتم النبوة بضعة لحم كبيضة الحمامة كانت بين كتفيه. ولما جاء سلمان وكان يعرف أنه سيبعث نبي، وهذه من صفته، فظل يدور حوله، فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يريد، فكشف له عن خاتم النبوة فرآه فأسلم. خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتمه من فضة وفصه حبشي. سيفه صلى الله عليه وآله وسلم كان مقبضه، قبيعته كانت من فضة. السيف الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يسل على الكفار والمشركين إذا لم يرضوا، إذا لم يدخلوا في الإسلام أو يخضعوا للإسلام بدفع الجزية. وأيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم في لباسه يتعمم، له عمامة يجعل طرفيها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. كان يحب القميص من اللباس، وكان إزاره وقميصه إلى نصف ساقه. عن عبيد بن خالد قال: بينما أنا أمشي فإذا إنسان من خلفي ينادي: ارفع إزارك فإنه أتقى، ارفع إزارك فإنه أتقى. قال: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت يا رسول الله، إنما هو كساء يعني حقير. فقال: أما لك في أسوة؟ قال: إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ ألا تتأسى بي؟ قال: فنظرت إلى إزاره فإذا هو عند نصف ساقه. وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة حذيفة، بعضلته هذه، وضرب عليها، قال: هذا موضع الإزار، وإلا وإن أبيت فهذا موضع الإزار، وإن أبيت فهذا موضع الإزار. ثم قال: ولا حق للإزار في الكعبين، ولا حق للإزار في الكعبين. فينبغي يا عبد الله أن يكون قميصك وإزارك فوق الكعبين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسفل الكعبين فهو في النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل الذي يسبل إزاره يزيده على الكعبين. وأيضا عباد الله، من صفته عليه الصلاة والسلام، من صفة لباسه، أنه كان يحب الثوب الحبرة أي المزين. فلبس مرة بردة يمانية مخططة بخطوط حمراء وخطوط بيضاء، فيحب أن يرى أثر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وأيضا كان يلبس صلى الله عليه وآله وسلم النعلين لها قبالان وشسع، لها قبالان وشسع، الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل ولها قبالان، وانقطع شسع نعله مرة فخصفه أي رقعه وسار به عليه الصلاة والسلام، وسار به عليه الصلاة والسلام. نومه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع كفه تحت خده الأيمن وينام على جنبه الأيمن ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وغير ذلك من أذكار النوم المعروفة عند المسلمين. وأيضا من صفته صلى الله عليه وآله وسلم التواضع، فقد كان في غاية التواضع صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي المرأة فتطلب حاجتها فيبقى معها حتى يقضي حاجتها، كان يلبي دعوة العبد، إذا دعاه عبد أو مولى إلى طعام كان يلبي دعوته. ودعي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة إلى خبز شعير وإهالة سنخة، أي دهنا قد تغيرت رائحته، فلبى صلى الله عليه وآله وسلم. كان يركب الحمار، كان فراشه من أدم حشوه ليف، وهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام. وأما عن عيشه عليه الصلاة والسلام فكانت تمر الشهور ولا يوقد في بيته نار، ما هما إلا الأسودان التمر والماء. وكان يبيت صلى الله عليه وآله وسلم طاويا أي جائعا، لا يجد من الدقل أي التمر الرديء ما يملأ به بطنه، ما يملأ به بطنه. وأما عن حيائه صلى الله عليه وآله وسلم فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وأما عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان أعبد الناس لربه ويقول ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أعلمكم بالله عقيدة وأتقاكم له عبادة وشريعة. فالإسلام عقيدة وشريعة إنما هو في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى قدر حظك من معرفته بشمائله وصفاته يكون حظك من الإسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن شمائله صلى الله عليه وآله وسلم عبادته لربه، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ثم يقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي لربه. صيامه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، وكان يفطر حتى يقولوا لا يصوم. وأما عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم فيكفي قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان أرحم الناس بالعيال والصبيان بل بالحيوانات. جاءت هرة مرة فأصغى لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإناء فشربت منه، ثم توضأ بفضلها. ومن شمائله صلى الله عليه وآله وسلم ضحكه، فإنه كان يضحك تبسما. يقول جرير ابن عبد الله: ما رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم لي، وكان يمزح صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وكان يقول لأنس: يا ذا الأذنين. وكان يقول لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان يمزح مع أصحابه ومع الأطفال، وكان أرحم الناس بهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شمائله صلى الله عليه وآله وسلم معاملته لأزواجه، فكان يكون في مهنة أهله يفلي ثوبه ويخصف نعله ويعتقل شاته ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام وأيضا من شمائله صلى الله عليه وآله وسلم أن له أسماء، فهو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. محمد وأحمد، محمد أي محمود في صفاته، أحمد أي أحمد من عبد الله وحمد الله تبارك وتعالى، العاقب الذي لا نبي بعده، الحاشر أول من تنشق عنه الأرض ويحشر الناس بعده، المقفى أي أنه يقتفي أثر الأنبياء قبله، نبي التوبة فقد جاء بالتوبة والرحمة، ومع ذلك فهو نبي الملحمة لمن عاند واستكبر وأبى أن يدخل في الإسلام أو يخضع له بالجزية. فهذه بعض شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا خطب صلى الله عليه وآله وسلم على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فهل نختزل الاحتفال به عباد الله إلى يوم واحد أو ليلة واحدة؟ الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو في كل لحظة تمر، في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل مكان وزمان نحتفل به عليه الصلاة والسلام. فكيف يصبح الاحتفال به في يوم أو في ليلة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولم يحتفل هو صلى الله عليه وآله وسلم بمولده، إن كنا نعتقد أن مولده قربة فكيف لا يدلنا صلى الله عليه وآله وسلم عليها وهي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى؟ ما احتفل صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد في القرون الثلاثة المفضلة ما احتفل منهم أحد بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعلمون تمام العلم أن الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو في كل لحظة وفي كل حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع نبيه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم أعلي راية التوحيد والسنة واقمع راية الشرك والبدعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين عامة وحكام هذه البلاد المباركة خاصة لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.